وكما أكد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وضع، والرواية المشهورة في بعض كتب الفقه رفع، هذه رواية مرجوحة والرواية ثابتة إنما هي وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان الذي أخل بنسك مناسك الحج وقع ذلك منه عن نسيان، قلنا بأن المؤاخذة عن الناس مرفوعة، وإذا كان عامدا متكاسلا مهملا للاهتمام بأداء مناسك الحج كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في حديثه المشهور: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. تطبيقا لهذا الحديث، يجب على كل حاج أن تكون عنايته متوجهة بكل طاقاته وبكل جهده أن يأتي بها أقرب ما تكون إلى حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن البداهة بمكان أن نعترف أننا مهما حرصنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته كلها، في صلاته، في حجته، فلن نستطيع أن نقارب صلاته. ولكن الأمر كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فنحن علينا فقط أن نجتهد أن تكون حجتنا كحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالكاد أن نقاربها وأن ندنو منها. فإذا تعمد الإنسان أن يخل بشيء من مناسك الحج، فيجب على المستفتى أن يلفت نظره بأنك آثم، وأن لا يكتفي بقوله عليك دم، لأن الناس اليوم وبخاصة إذا كانوا من الأولياء الذين يسر الله عليهم الأموال، فمن السهل عليه أن يقدم دما. لكن المهم أن يوجه نظر هذا المخطئ عامدا إلى أنه آثم وأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إن كان يرى أن على فعله متأثما دم أجاب على ذلك، وإلا فلا. فالذي أريد أن أنبه عليه هو أنه يجب على المسؤولين دائما أن يدندنوا حول هل عليه إثم أم لا، حتى ما يقع مرة ثانية في مثل هذا الإثم، بحجة أن كفارته معروفة على حد قول العامة في بعض البلاد العربية: هل بتعرف ديته اقتله، هل بتعرف ديته، الذي تعرف ما هي ديته فاقتله، ما يهمك ما دام أنت باستطاعتك أن تقدم الدية. هذا حظ على الإجرام. فقولنا عليك دم معناها بيمشي الحال مهما ارتكب من مخالفة، ما دام أن الدم يكفر تلك المخالفة. لا، ينبغي أن نلفت النظر بأنه آثم إن كان متعمدا، أو لا إثم عليه إن لم يكن متعمداً.